بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة ثبت، قال أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، له أخوان محدثان أحدهما عثمان وهو ثقة حافظ، والآخر القاسم وهو ضعيف جدا. وعثمان له ولد محدث اسمه محمد وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم، وإبراهيم ضعيف. أبو بكر بن أبي شيبة من أحفظ الناس للمقاطيع، كان يحضر مجلسه أو في بعض مجالسه قرابة ثلاثين ألفا. قال: وهناد بن السري وهو التميمي الدارمي الكوفي ثقة، وأبو عاصم الحنفي وهو أحمد بن جواس ثقة. واللفظ لقتيبة قالوا: حدثنا أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي الكوفي ثقة متقن، قال عن سماك وهو ابن حرب الكوفي أبو هنيدة صدوق، عن علقمة بن وائل وهو ابن وائل بن حجر الكندي الحضرمي الكوفي، قيل إنه لم يسمع من أبيه، فالراجح أنه سمع من أبيه، أما الذي لم يسمع من أبيه فهو أخوه عبد الجبار، عبد الجبار بن وائل هو الذي لم يسمع من أبيه. قال عن أبيه وهو وائل بن حجر الصحابي الكندي الحضرمي، قال: جاء رجل من حضرموت، سيأتي في الروايات أنه ربيعة ابن عيدان، اسمه ربيعة ابن عيدان، ورجل من كندة وهو امرؤ القيس بن عابس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرضي أو على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، فلك. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. وقال: حدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي، له ولد محدث اسمه أحمد، أحمد بن زهير بن حرب صاحب التاريخ الكبير حافظ ابن حافظ. وأحمد له ولد محدث ما اسمه؟ أحمد له ولد محدث ما اسمه؟ نعم، أنت يا فواز، ما الذي أجاب؟ مجدي إيش من هو؟ محمد، نعم، محمد بن أحمد بن زهير، زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي. قال: وإسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه إمام أهل المشرق. قال جميعا عن أبي الوليد وهو هشام بن عبد الملك المصري الطيالسي أحد كبار الحفاظ. قال زهير: حدثنا هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا أبو عوانة وهو الضاح بن عبد الله اليشكري ثقة ثبت، مشهور بكنيته أكثر من شهرته باسمه، تصحف في تهذيب التهذيب إلى الوضاع، في تهذيب التهذيب أبو عوانة الوضاع بن عبد الله اليشكري، فاستغل ذلك الكوثري فقال: ذلكم العبد الوضاع، نسبه إلى الوضع لأجل التصحيف الذي حصل في تهذيب التهذيب. وكان عبدا وكان قائما بتجارة سيده وهو يزيد بن عطاء، فأسند إليه توزيع، يعني العمل بالتجارة فجاء إليه مسكين قال أعطني درهمين سأنفعك، أعطني درهمين سأنفعك. أعطاه لأنه مفوض بالتصرف في المال، ما يدري إيش سيفعل له. قال له أعطني درهمين سأنفعك، فأعطاه درهمين. فما كان من هذا المسكين رحمه الله وتاب عليه إلا أن دار على رؤوس أهل البصرة وقال أما علمتم ما حصل اليوم؟ قالوا لا. قال فإن يزيد بن عطاء أعتق عبده، أعتق عبده، كذب. أيش فعل رؤساء أهل البصرة؟ جاءوا يهنئون يزيد بن عطاء، يقول له ما شاء الله جزاك الله خير، كلهم يشكره. قالوا فاستحيا أن يرجع، فأمضى هذا العتق، أمضى هذا العتق. عالم العلماء أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري قال عن عبد الملك بن عمير وهو اللخمي الكوفي ثقة فقيه، عن علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر عن أبيه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فأتاه رجلان يختصمان. إيش إعراب يختصمان؟ لا، عند من؟ فأتاه رجلان يختصمان. أنت يا أخي علي الرياشي، صحيح. ما موقعه من الإعراب؟ شوف عندك كتاب؟ ما عندك كتاب؟ فجاءه رجلان يختصمان، لا يختصمان، أي تفضل، يختصمان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه والألف، يختصما يا الألف إيش؟ العماد. لا هو ليس هذا الجواب، لكن نريد ننتقل إلى الشيء الذي سألت عنه. الألف فاعل، فاعل. الآن إيش محل الجملة من الإعراب يختصمان؟ ما محلها من الإعراب؟ لا شوف انظر الكتاب، أنت من أول رافع رأسك، انظر الكتاب. فأتاه رجلان يختصمان. سنأخذ بالقاعدة، أول من رفع جاره، فيما أقصد عفوا مش أول من رفع جاره، قد يؤخذ الجار بجرم الجاري. الأخ الإندونيسي رفع أصبعه، حال كونه ما يختصمان. من أين أخذت هذا؟ من عندك؟ طيب ننظر جارك ايش عنده، حال. من اين اخذت هذا؟ بالتأويل. ايش معنى التأويل؟ ها؟ طيب عند جارك الاخ عرفات، احسنت، على القاعدة يكون صفة، صحيح. الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. فهنا فأتاه رجلان، رجلان نكرة، يختصمان جملة بعد نكرة فهي صفة. ها؟ قال فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما إن هذا إيش؟ إن هذا انتزع على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان. سيأتي في رواية إسحاق أنه عيدان، هذه رواية إسحاق، هذه رواية زهير ابن عبدان. قال بينتك قال ليس لي بينة، قال يمينه، قال إذن يذهب بها، قال ليس لك إلا ذاك. قال فلما قام ليحلف قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته: ربيعة بن عيدان. إسحاق أرجح. طيب، هذا الحديث حديث وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة. فيه التخاصم إلى الشرع والرجوع إلى الشرع وتحكيم الشرع والرضا بحكم الشرع. وفيه أن طريقة القضاء أنه يبدأ القاضي بمخاطبة المدعي. مخاطبة المدعي، من هو المدعي؟ المدعي الذي قوله على خلاف الظاهر، والمدعى عليه هو الذي قوله على وفق الظاهر. المدعي الذي قوله على خلاف الظاهر، والمدعى عليه هو الذي قوله على وفق الظاهر. وقيل تعريف آخر، وهو أن المدعي من إذا ترك ترك، وأما المدعى عليه فهو الذي إذا ترك لا يترك. والتعريف الأول أورد عليه الرجل المودع الذي عنده وديعة، أنا وضعت عند شخص وديعة فادعى تلفها، التلف خلاف الظاهر ومع ذلك فالقول قوله مع يمينه، أوردوا عليه هذه المسألة. فقالوا التعريف الأول أشهر والتعريف الثاني أسلم. التعريف الأول المدعي الذي قوله على خلاف الظاهر، والمدعى عليه على العكس. والقول الثاني، التعريف الثاني، أن المدعي هو الذي إذا ترك ترك، ادعيت على شخص 100,000 ثم تركت الدعوة والمطالبة لا يطلبني القاضي. لكن المدعى عليه إذا قيل عليك 100,000 يسألك فلان 100,000 وأراد أن يهرب يسافر إلى صنعاء، فإنه يطالب بالحضور ويلزم بالحضور. فالطريقة الأولى في طريقة القضاء أن القاضي يخاطب المدعي: ما هي دعواك؟ يقول: أسأل فلانا 100,000. يتوجه القاضي إلى المدعى عليه، ينظر ما جوابه، قد يعترف فيقول: لا، ما يسألوني ولا شيء. يرجع على المدعي يقول: هل لك بينة؟ فإذا قال: نعم لي بينة، فيطالب بإحضار البينة. إذا لم تكن له بينة يخبره أن الذي يلزم المدعى عليه أنه يحلف، فيتوجه على المدعى عليه ويطالبه باليمين. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال: إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. الآن عندنا شخصان يدعيان عينا، شخصان يدعيان عينا، هذه العين بيد أحدهما، هذه العين بيد أحدهما، لتكن هذه العين أرضا زراعية. مثلا هذه العين عبارة عن أرض زراعية، ادعاها رجلان، هي في يد أحدهما، لنا قدر 20 سنة ونعرف أن الذي يزرع هذه الأرض ويسقي هذه الأرض ويحرث هذه الأرض ويجذ ثمرة هذه الأرض هو فلان. فقام شخص آخر يدعي أن الأرض ملك لآبائي وأجدادي. فعندنا مدعيان، العين في يد أحدهما، إيش حكم الشرع؟ عندنا اليد البسط الذي يسمى اليوم البسط، باسط عليها إما بتسوير، بحراسة، ببئر، بزراعة، بوضع مواد، يعني علف للماشية. عندنا عين متنازع عليها وعندنا مدعيان. إذا كان عند المدعي بينة فالبينة مقدمة على اليد، إذا كانت عند المدعي بينة فالبينة مقدمة على اليد، وإذا لم تكن للمدعي بينة فاليد مقدمة، لكن يبقى عليه أن يحلف. الآن أنا جئت على شخص هو باسط على أرض، أدعي هذه الأرض، ذهبنا إلى القاضي، فالقاضي يطالب المدعي هل لك بينة؟ إذا كانت عند المدعي بينة والبينة ما بينت وجه الحق سواء كانت شهودا أو كانت إقرارا أو كانت قراءة قوية، فالبينة مقدمة على قبضة اليد والبينة مقدمة على البسط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا، قال الحضرمي ألك بينة؟ إذا كانت له بينة فهي مقدمة على مجرد البسط. أتى بأوراق قديمة فيها أن هذه الأرض ملك لأبيه أو ملك لجده، فهذه البينة مقدمة على مجرد القبض باليد. إذا لم تكن له بينة فالباسط يعتبر أحق، فلكن يطالب باليمين، يقول والله الأرض أرضي وليس لفلان عندي أي شيء أو بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أرضي في يدي أزرعها، فيه أن الزراعة يعني من نوع البسط، واليد هي نوع من أنواع اليد والحوز. قال هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق، ما زرعها ولا بسط عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ طالبه بالبينة، والبينة في كلام الشرع هو كل ما أبان الحق، كل ما أبان الحق. قد تكون البينة عبارة عن شهود، قد تكون عبارة عن إقرار من المدعى عليه قد نسي هذا الإقرار فيبرز الورقة الذي فيه الاعتراف أن الأرض أرضي، وقد تكون قرائن قوية، قد تكون قرائن قوية. فالقرائن القوية مما يعتبر بها، مما تنفع شرعا، وهذا شيء ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال قال ما جزاء من أراد بك أهل يسون إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحجة مقرا لها، فهذه قرينة واعتبرت. وأيضا قصة المرأتين اللتين اختصمتا إلى داود ثم حكم بينهما سليمان في الولد، قال سليمان هات السكين أشقه بينكما، فقالت إحداهما لا هو لها يرحمك الله، فعرف أنها الأم فقضى بالولد لها. فهذه قرينة أن الأم عندها شفقة ورحمة، ما رضيت أن يذبح الولد بخلاف التي ليس ولدا لها تقول ما عندي مانع اقسم الولد بيننا قسمين. وأيضا يعني وقائع كثيرة منها قصة قتل أبي جهل، حديث عبد الرحمن بن عوف يعني حينما ابتدر معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح ضرب بضربة واحدة أبا جهل فقتله، فكل واحد منهما يقول أنا الذي قتلته، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا، قال فأرياني فأرياه السيف، فقال نعم كلاكما قتله، كلاكما قتله. فهنا عمل بالقرينة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ألك بينة، فالبينة مقدمة على البسط. الآن كثير من المشاكل الموجودة في المجتمع يعني يكون أحدهما باسط والآخر عنده وثائق، صاحب الوثائق مقدم على الباسط لأن البينة مقدمة على مجرد البسط. قال لا، قال فلك يمينه. قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف. في أن مثل هذه الشتائم أو هذه الألفاظ التي تكون في مجلس القضاء أن القاضي يغض الطرف عنها إذا لم تصدر على سبيل المشاتمة ولم تصدر على سبيل الأذية، ولكن يتفاعل الطرفان، فهذا يقول هذا كذاب وهذا يقول هذا فاجر، فمثل هذا مما يغض فيه الطرف. لكن لو عرف أنه يرمي بهذه الكلمات على سبيل السب وعلى سبيل الشتم والأذية فإنه يؤدب ويعزر بناء على القاعدة في منع السب والاعتداء. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر، يعني فاجر كاذب جريء على الكذب، لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء، كيف أقبل يمينه وهو رجل فاجر؟ هكذا يدعي أحدهما على الآخر. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. سبحان الله، ليس لك منه إلا ذلك. هذا يدل على أن اليمين إذا توجهت على المدعى عليه فإنها تقبل منه ولو كان فاجرا، بل ولو كان يهوديا أو نصرانيا، رجل فاضل من علماء المسلمين وصلحاء المسلمين توجه بالدعوة على يهودي، على يهودي خبيث، قال: أنا أسأله 100,000. قيل لهذا الرجل الفاضل: هل لك بينة؟ قال: لا. فيتوجهون إلى اليهودي الخبيث، يقول له: تحلف؟ قال: نعم أحلف. فإذا حلف برئ، إذا حلف برئ، وهذا بإجماع من أهل العلم. قال: فقال: ليس لك منه إلا ذلك. قال: فانطلق ليحلف. قوله فانطلق ليحلف استدل به بعض العلماء على مشروعية تغليظ اليمين، على مشروعية تغليظ اليمين. التغليظ يكون بالقول، والتغليظ يكون في الزمن، والتغليظ يكون في المكان. الذين ذهبوا إلى مشروعية التغليظ في اليمين اعتبروا هذه الأمور الثلاثة: التغليظ بالقول، مثلا ما يكتفى منه بقوله: والله ليس له عندي شيء، أو ليس له عندي 100,000، لكن يقول له: احلف بالله الذي رفع السماء والذي أرسل الجبال والذي يعلم الغيب والشهادة والذي والذي، يعطيه صيغة معينة لأجل أن يغلب عليه. هكذا ذهب بعض أهل العلم إلى التغليظ في الأمور المهمة بالقول. والتغليظ في المكان، يحضران إلى مجلس القاضي فيقول له: احلف. يقول: أنا مستعد. يقول: لا لا لا، لا تستعجل، تحلف في المسجد الجامع، تحلف في الجامع، تذهب أنت والعسكر أو أنت ونوابي، تذهب إلى المنبر أو تذهب بجانب المحراب وتحلف هناك في المسجد الجامع. إذا كانوا في مكة قالوا: عند الكعبة بين المقام وبين الباب، وإذا كان في المدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان في سائر المدن ففي المسجد الجامع. وأيضا هناك تغليظ في الزمن، أن يكون مثلا بعد صلاة الجمعة أو يكون بعد صلاة العصر. واستدلوا بأدلة فيها تغليظ اليمين في هذه الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على منبري بيمين كاذبة فليتبوأ مقعده من النار، ويقول: فحلف بعد العصر لأخذها بكذا وكذا، ونحو هذه الأحاديث. وهذه الأحاديث ليس فيها دلالة على إلزام الخصم بمثل هذا اليمين، لكن فيها دلالة على تغليظ المعصية في من حلف بعد العصر أو حلف عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح أنه لا يلزم المدعى عليه أن يقبل هذا التغليظ. إذا قيل له: تعال احلف، يعني في المسجد الجامع، له أن يمتنع، يقول: أنا ما سأحلف إلا هنا. وإذا قيل له: احلف بالله العظيم الذي رفع السماء والذي والذي، يقول: لا، أنا سأقول والله، أو أقسم بالله، قال الله: أقسموا بالله جهد أيمانهم ولا يحلفن. والآية الأخرى: ها، إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن من، اتخذوا أيمانهم جنة. وهكذا آيات فيها مجرد اليمين. وفي الأحاديث: من حلف فليحلف بالله أو ليسكت. فهذا فيه أنه يعني لا يلزم المدعى عليه بالتغليظ، لا في مكان ولا في زمان ولا بالقول. قال فانطلق ليحلف. الذي يظهر أن انطلق يعني أراد أن يحلف، إما أنه تفاعل مقام يريد أن يحلف، ليس معنى أنه مشى إلى مكان آخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. ظلما، في أن يعني الذنب لمن حلف كاذبا، أما إذا حلف صادقا فلا شيء عليه. وأما الرواية الثانية قال فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى، يعني غلب واستولى على أرض يا رسول الله في الجاهلية، وخصمه ربيع بن عيدان. قال بينته؟ قال ليس لي بينة. قال يمينه؟ قال إذن يذهب بها. قال ليس لك إلا ذاك. فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله عليه غضبان. فيه ذم الخصومات، فيه ذم الخصومات. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ينبغي على المسلم أن يجتنب الخصومات ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الذي ما يكاد يخرج من مشكلة إلا ويدخل في غيرها، وهكذا حياته كلها مشاكل وخصومات. فالغالب في المشاكل أنه يعني يفجر وأنه يكذب إلى غير ذلك. فعلى المسلم أن يحكم شرع الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن المشاكل، وأن يرضى. وهكذا ينبغي على المسلمين جميعا، ليس لهم إلا الظاهر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوحى إليه بوحي من السماء يقول: إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو يذرها. ليس للنبي عليه الصلاة والسلام إلا الظاهر، وليس لمن كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام من الخلفاء إلا الظاهر، وليس لمن بعدهم من القضاة والعلماء إلا الظاهر، وليس لمن كان دونهم من طلاب العلم وغيرهم إلا الظاهر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وينبغي على الطرفين أن يقبل البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قد يكون في الباطن المدعي ليست عنده بينة وهو محق في دعوة، يعني أنه، نحن دائما نمثل بالمئة ألف، أنه أعطى المئة ألف لشخص، وهذا الذي أعطي ينكر مستعد أن يحلف أنه ما أخذ المئة ألف. فليس لنا وليس للجمهور وليس للناس إلا أن يأخذوا بحكم الشرع البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فإذا يحلف. هذا يدل على أنه بمجرد الحلف تنتهي الخصومة، بمجرد الحلف تنتهي الخصومة. وهكذا ينبغي على المسلمين عموما وعلى طلاب العلم أن يحكموا شرع الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. لا، الظاهر لا، ذاك شاعر جاهلي. هل أدرك الإسلام امرأ القيس؟ هل أدرك الإسلام؟ من شاعر متابع أخبار الشعراء؟ هل امرؤ القيس أدرك الإسلام؟ نعم، أحسنت. حديث امرؤ القيس حامل لواء الشعراء إلى النار ضعيف أو موضوع. نعم، تفضل. على إيش؟ بالتعيش؟ لا، ما يسقط، ما يسقط الحق بالتقاتل إذا كان الشهود فسقا. لا، قال الله سبحانه وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء. أسئلة؟ طيب إلى هنا والحمد لله.